الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يتفقد المناطق التي شهدت الفيضانات والسيول ويؤكد ضرورة تقديم الخدمات للمنكوبين. أنصار التيار الصدري يقتحمون مبنى البرلمان العراقي مجدداً. القوى السياسية العراقية تدعو لتغليب لغة الحوار الصادق وترك لغة التخوين لحل الأزمة. وبشرى زعيمية تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن تقديم خدمات الإغاثة للمتضررين ستجري بكل قوة وحزم، وذلك خلال تفقده لمدينة فيروسكو المنكوبة التي ضربتها السيول. وأعرب رئيسي عن بالغ شكره لكل رجال الإغاثة والعاملين في جمعية الهلال الأحمر وقوات التعبئة الشعبية وكل الذين شاركوا في إغاثة المواطنين، داعيا المواطنين إلى التحلي بالصبر لتجاوز هذه المرحلة العصيبة. وقد أصدر رئيس الجمهورية أوامره إلى محافظ طهران بعد استماعه لاحتجاج الأهالي لقلة الإمكانات لتلبية احتياجات هؤلاء المواطنين وتقديم تقرير له بهذا الخصوص. أعلن قائد طيران الجيش الإيراني تزويد العشرات من مروحيات الجيش بمنظومة الرؤية الليلية، مؤكدا وجود خطط لتزويد المروحيات الأخرى بهذه المنظومة. وقال إن القدرات والجاهزية القتالية لمروحيات طيران الجيش الإيراني هي أعلى بنسبة 5% من المتوسط العالمي، وبيّن أن هناك نهضة كبرى في طيران الجيش لإعادة التأهيل وصناعة قطع الغيار، مؤكدا أن القوة البرية وخاصة طيران الجيش تحولت إلى قوة رادعة. بدأت في كافة أنحاء البلاد إحياء مراسم العشرة الأولى من شهر محرم الحرام، حيث انتشرت أعداد كبيرة من المواكب الحسينية التي ينشط فيها خدام ومحبي الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
ها هو شهر الأحزان محرم الحرام، حيث دخلت إيران الإسلامية موسم العزاء والسواد يخيم عليها، فاكتست الشوارع بلافتات العزاء واعتلت الرايات السوداء أسقف المنازل والمآتم وفي جنبات الشوارع بمصاب سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه الأبرار وإحياء ذكرى واقعة كربلاء في يوم عاشوراء.
عند حلول هذه الأيام وفي كل عام نرى محبي الإمام الحسين عليه السلام يقدمون ما بوسعهم ويبذلون جهودهم في الحسينيات والمواكب الحسينية.
نأمل أن يوفقنا الله لخدمة الإمام الحسين عليه السلام وإقامة مراسم العزاء بأفضل شكل كل عام، لأننا نحب أبي عبد الله الحسين ونقدم الغالي والنفيس من أجله.
وقبل حلول شهر محرم الحرام والاقتراب منه، بدأت الاستعدادات على قدم وساق من قبل أصحاب الحسينيات والهيئات والتكايا لإحياء أيام عاشوراء، وذلك من خلال نصب السواد ورفع الرايات إذانا بدخول شهر محرم الحرام.
الحمد لله الذي وفقنا الله سبحانه وتعالى لخدمة أبا عبد الله الحسين مرة أخرى، ولقد قمنا بالتحضيرات اللازمة في هذه الحسينية المباركة استعداداً لاستقبال شهر محرم الحرام.
هذا وقد تعد الخدمة الحسينية بالنسبة لهؤلاء المحبين والخدمة الحسينيين نهجاً ثابتاً يواظبون عليه، وتتجسد معالم ذلك في الاستعداد لإعداد الحسينيات والمواكب لاستقبال المعزين في هذا الشهر وإقامة مراسم العزاء في ذكرى استشهاد سبط رسول الله الإمام الحسيني عليه السلام.
مع حلول شهر محرم الحرام تستعد الحسينيات والمواكب، ويأتي ذلك تأكيدا على أنه ورغم مرور قرون على استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، لكن ذكره يبقى حيا في ضمير محبيه.
اقتحم المئات من أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان العراقي، وذلك للمرة الثانية بعد اقتحامهم الأسبوع الماضي مقر البرلمان. وذكرت مصادر أن المتظاهرين من أنصار التيار الصدري قد تجاوزوا الحواجز والكتل الأسمنتية ودخلوا المنطقة الخضراء ليقتحموا من بعدها مبنى البرلمان والإعلان عن الاعتصام المفتوح. وفيما طالب رئيس الوزراء العراقي ورئيس البرلمان من قوات الأمن عدم التعرض للمتظاهرين، هذا وأعلن مكتب الصدر اعتصاما مفتوحا في مجلس النواب. من جهتها أعلنت وزارة الصحة العراقية إصابة 120 متظاهرا جراء إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز. حول تظاهرات التيار الصدري التي اقتحمت البرلمان نتابع الحوار التالي مع المحلل والكاتب السياسي أحمد المياحي.
لم يكن شيء غير متوقع تسير الأمور بهذا الاتجاه، خاصة بعد يعني الانسداد الكبير، وخاصة بعد نتائج الانتخابات يعني الغير أيضا غير متوقعة. كان يعني واضح جدا انه سوف يلجا يعني التيار الصدري الى الشارع باعتباره يمتلك ثقل جماهيري كبير. كان يفترض يعني باعتقادي ان يتم يعني التعامل مع هذه المساحه الكبيره من الجماهير برؤيه اخرى بطريق اخر. هذا الاعتصام المفتوح اعتقد يعني قد يغير الكثير من المشهد السياسي بشكل يعني لعله يكون غير متوافق مع الرؤية الدستورية وغير متوافق مع الرؤية القانونية التي كتبت بالدستور العراقي. الآن أصبحنا يعني واضح جدا أنه هذا يعني الثقل الجماهيري قد يغير الكثير من مسارات العملية السياسية، أو يتم تدارك الموضوع من خلال الذهاب سريعا بشكل يعني مستعجل إلى المادة 64 أولا من الدستور وحل البرلمان والخلاص من هذه الأزمة، أو سوف نشهد تصعيد أكثر من الاعتصام. لا أعتقد يعني حقيقة أن سوف يتم دعم العملية السياسية، لأنه يعني التيار الصدري وبدعمه لحكومة السيد الكاظمي هو غير من مسار العملية السياسية. نعم أنا لا أنكر أنه هناك حديث لسماحة السيد السيستاني دام ظله أثناء احتجاجات تشرين قال ما بعد الاحتجاجات ليس كما قبل الاحتجاجات، وبالفعل يعني كان مسار العملية السياسية قبل احتجاج تشرين تختلف كليا عن ما بعد هذه الاحتجاجات. وبالتالي يعني أنا أكرر يعني كان يفترض على يعني الكتل السياسية أن تفهم كيف تتعامل مع هذه الكتلة البشرية. هذه الكتلة البشرية لديها يعني ضابط إيقاع واحد، وهو يعني سيد مقتدى الصدر. التعامل كان أعتقد يعني ليس بالمستوى السياسي، لأنه صح نعم أنا أفهم أنه السيد مقتدى الصدر هو رجل دين، ولكنه بالوقت الحاضر يعمل سياسة، وبالتالي علينا أن نتعامل بشكل سياسي.
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن القيادة السياسية تتحمل المسؤولية تجاه العراق من أجل حل المعضلة السياسية. وتابع الكاظمي في كلمة مسجلة تعليقا على اقتحام أنصار التيار الصدري لمبنى البرلمان أن حل الأزمة يكمن في الحوار البناء وتقديم التنازلات والابتعاد عن لغة التخوين والإقصاء والتحلي بروح وطنية عالية، محذرا من استمرار التأجج السياسي الذي قد يفجر ألغاما سعت العراق في تفكيكها خلال السنوات الماضية. في ذات السياق وجه الكاظمي القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، داعيا المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم وعدم التصعيد والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية. دعا زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري إلى حوار مفتوح مباشر وبناء. وقال الحكيم في بيان أن الوضع العراقي الحرج الذي تمر بها الساحة الداخلية اليوم يتطلب من الجميع تغليب لغة العقل والمنطق والحوار والتنازل للعراق وشعبه. وفي سياق متصل دعا رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري الإطار التنسيقي والتيار الصدري إلى اعتماد نهج التهدئة وضبط النفس والتأني، ودعا المعنيين بهذه الأزمة إلى البدء بتهيئة الحلول السلمية التي تلبي المطالب السياسية على أساس التفاهم والتنازلات المتبادلة واحترام الدستور والقانون، فيما أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تعليق الجلسات إلى إشعار آخر. اعتبر المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أن الاختلاف أمر طبيعي داعيا إلى عدم الانجرار إلى شحن الشارع. وقال المتحدث باسم المجلس علي الدفاعي أن حفظ السلم الأهلي وحماية مصالح الشعب ومؤسساته الدستورية واجب شرعي ووطني، مؤكدا أن على جميع القوى المخلصة العمل على تهدئة وتأمين أبناء الشعب من أي مخاطر وعدم الانجرار إلى شحن الشارع. وأضاف الدفاعي أن الاختلاف أمر طبيعي وأن أفضل الوسائل لإيجاد الحلول للمشاكل وإبعاد خطر الانقسام والتناحر والفوضى يكون من خلال اعتماد الحوار واحترام الاختلاف واعتماد الطرق القانونية التي كفلها الدستور. مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. القوات الروسية تعلن مقتل أكثر من 200 جنديا وإسقاط طائرات مقاتلة ومسيرات أوكرانية بأنحاء متفرقة من البلاد. الاتحاد التونسي للشغل يدين تصريحات وزير الخارجية الأمريكي في الشأن التونسي ويعتبره تدخلا سافرا. مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق مختلفة بالضفة الغربية. وإلى التفاصيل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرة أوكرانية من طراز ميك 29 في منطقة كيريفوي و13 مسيرة، ودمرت مدفعي هاوتزر أمريكية الصنع في مناطق متفرقة من أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف أن القوات الروسية تمكنت من تدمير بطاريات من راجمات صواريخ أوراغان وواردات أو ورادارات أمريكية في أراضي جمهورية دونيتسك. كما استهدفت القوات الروسية قطارا عسكريا في دونيتسك كان يقل كتيبة النخبة من اللواء الرئاسي الأوكراني، ما أسفر عن مقتل أكثر من 140 فردا. حول آخر المستجدات الحرب في أوكرانيا نستمع إلى التقرير التالي.
عشرات القتلى من أسرى الحرب الأوكرانيين في هجوم صاروخي تتبادل كل من موسكو وكييف الاتهام بتنفيذه. الرواية من قبل الجيش الروسي والانفصاليين المدعومين من موسكو تقول إن قوات كييف قصفت سجنا يعتقل فيه أسرى حرب أوكرانيون في شرق أوكرانيا، مؤكدين سقوط عشرات القتلى والجرحى. وقالت لجنة التحقيق الروسية إن الجانب الأوكراني أطلق النار على مركز اعتقال يحتجز فيه أفراد من كتيبة آزوف من راجمات صواريخ أمريكية من طراز هيمارس. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن السجن الواقع في أولينيفكا بمنطقة دونيتسك الانفصالية استهدف ليلا، واعتبرت أن هذا العمل الشائن يهدف إلى تخويف الجنود الأوكرانيين وثنيهم عن الاستسلام. أما الرواية من الجهة المقابلة تنقلها القوات المسلحة الأوكرانية وتنفي تنفيذ هذه الضربة وألقت باللوم فيها على المدفعية الروسية. وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن المحتلين الروس يسعون لتحقيق أهدافهم الإجرامية باتهام أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب وكذلك إخفاء تعذيب الأسرى وعمليات الإعدام. كما اتهم وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا روسيا بارتكاب جريمة حرب بقصف السجن، ودعا في تغريدة على تويتر جميع الشركاء للتنديد بشدة بهذا الانتهاك الوحشي للقانون الإنساني الدولي والاعتراف بروسيا دولة إرهابية وتنفي روسيا ضلوعها في جرائم حرب خلال ما تصفها بأنها عملية عسكرية خاصة لحماية الناطقين بالروسية والقضاء على القوميين الخطرين، بينما تقول كييف إن موسكو تشن غزوا غير مبرر. هذه الحادثة ألقت بظلالها على الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة لاستئناف شحن الحبوب من أوكرانيا وتخفيف أزمة جوع عالمية تلوح في الأفق نتيجة للحرب التي دخلت شهرها السادس الآن، لكن القتال العنيف يجعل الأمر محفوفا بالمخاطر.
استضافت فنلندا تدريبات عسكرية مدتها 4 أيام مع قوات من بريطانيا والولايات المتحدة لاختبار أمكانية التشغيل البيني لنشر جماعي افتراضي قبل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي. وأعلن بيان لوزارة الدفاع البريطانية تجمع أكثر من 750 جنديا من الدول الثلاث غرب فنلندا للمشاركة في تمرين الاستعداد العالي لمدة 4 أيام. ولفت البيان إلى أن الدول الشريكة مارست إمكانية التشغيل البيني بين القوات الجوية والبرية قبل انضمام فنلندا إلى الناتو. أعلنت جماعة الأخوان المسلمين في مصر أنها لن تخوض صراعا جديدا على السلطة، رغم أنها لا تزال تحظى بتأييد واسع، وذلك بعد 9 سنوات من الإطاحة بها من الحكم وما تلاها من أوقات هي الأقصى بالنسبة لها. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
بعد 9 سنوات من الإطاحة بها من الحكم وما تلاها من أوقات هي الأقصى، أعلنت جماعة الأخوان المسلمين في مصر أنها لن تخوض صراعا جديدا على السلطة، رغم أنها لا تزال تحظى بتأييد واسع.
نرفض أيضا الصراع على الحكم، حتى لو الصراع في الأحكام في بين الأحزاب في الانتخابات السياسية أو غيرها التي تديرها الدولة. هذا الأمور عندنا مرفوضة تماما ولا نقبل.
استبعاد منير التنافس على السلطة لم يمنعه من اعتبار الحوار السياسي الذي من المتوقع أن يبدأ خلال أسابيع بين الحكومة وجماعات مختارة بأنه مبادرة غير جادة.
الحوار مطلوب صحيح، إنما أيضا لابد أن يشمل الجميع. أنا كله يعني تستبعد جماعة أخرى المسلمين من الحوار أو غيرها، أعتقد أنه لن يؤدي إلى الصورة المطلوبة.
حوار سياسي بخطوات محسوبة يقدم على أنه خطوة تبشر بمرحلة جديدة من حكم السيسي.
مسألة أن احنا نقعد مع بعض في مكان ونعبر عن آراء مختلفة وما يكونش النتيجة أن حد يتم يعني تخوينه أو التشكيك في وطنيته أو التشكيك في دوافعه، ان احنا مرة تانية نرجع يعني نتعلم ازاي نختلف ونختلف داخل الاطار الوطني المصري من غير تشكيك، هتبقى مسألة مهمة جدا. فآلية الحوار ممكن تفيدنا كمان في ده.
بينما ترى شخصيات معارضة ان سرعة الافراج عن السجناء ونطاقه اختبار محوري يكشف افاق الحوار وفرص تخفيف ما تصفه بانه اشد قمع سياسي منذ عقود.
شايفين كحركة مدنية وكحزب الشهور ان خروج السجناء جميع السجناء الراية لغير المدنيين في اي قضايا عنف ولم ينتهنوا في قضايا عنف، هو ده اللي حيساهم في انجاح الحوار الوطني، وان احنا يكون عندنا شعور كمواطنين مصريين ان النظام جاد في فتح النظام السياسي وفتح المجال العام، واعتقد ان دي بشرة خير ان شاء الله.
ورغم قلة من تم الإفراج عنهم، إلا أن منظمات حقوقية اعتبرت أن المكسب الوحيد من ذلك هو اعتراف الحكومة أخيرا بوجود مشكلة حول قضية السجناء السياسيين ويجب التعامل معها.
دان الاتحاد العام التونسي للشغل التصريحات الدولية بخصوص الوضع في البلاد، وقال إن وزير خارجية أمريكا وسفيرها المرتقب في تونس جسدا التدخل السافر في الشأن الداخلي التونسي، ودعا الاتحاد إلى رفض اعتماد السفير الأمريكي المرتقب بسبب تصريحاته بشأن تونس. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الاستفتاء بشأن الدستور التونسي الجديد اتسم بانخفاض نسبة الإقبال على التصويت، متحدثا عن عام من التراجع المفزع. واستدعت وزارة الخارجية التونسية اليوم القائمة بالأعمال الأمريكية لدى تونس، وقالت إن التصريحات الأمريكية غير مقبولة وتتعارض مع اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية. اندلعت في مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة مواجهات مع قوات الاحتلال وعمليات مقاومة نفذها الشباب الثائر، وقاد الشبان في جنين مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال لقرية العرقة غرب المدينة، ما دفع بقوات الاحتلال إلى إطلاق قنابل الغاز بكثافة على المواطنين الذين ردوا بإلقاء الحجارة. واستهدف الشبان حاجز الجلمة شمال المدينة بعبة محلية الصنع، وقالت مصادر طبية فلسطينية إن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال بغزارة أثناء عملية الاقتحام. عقد في صنعاء لقاء بين اللجنة العسكرية الوطنية اليمنية والمستشار العسكري لممثل الأمم المتحدة الجنرال أنطوني هايورد لبحث خطوات تجهيز غرفة العمليات المشتركة التي من المفترض أن يكون عليها رصد الخروق في ظل إخفاق أممي في وقف القرصنة السعودية الأمريكية لمعالجة نزع الألغام والقنابل العنقودية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
لقاء تأخر كثيرا بالنظر إلى الأولويات التي كان يجب أن تقطعها الأمم المتحدة ضمن الهدنة. اللجنة العسكرية الوطنية والمستشار العسكري لممثل الأمم المتحدة الجنرال أنطوني هايورد يلتقون في العاصمة صنعاء. يبحث اللقاء خطوات تجهيز غرفة العمليات المشتركة التي من المفترض أن يكون عليها رصد الخروق. حتى الآن ثمة إخفاق أممي في وقف القرصنة السعودية الأمريكية لمعدات نزع الألغام والقنابل العنقودية. ينعكس الفشل على نقاط أكثر تعقيدا ويعطي ملامح إخفاق أوسع بالنسبة لرصد خروق أدوات العدوان للتهدئة. طرق تعز التي لم تفتح بسبب تعنت أطراف التحالف. شاهد آخر على التغاضي الأممي في دفع المباحثات التي جرت في العاصمة الأردنية عمان إلى إحراز تقدم. توقفت اللجنة الأممية عند الحائط الذي كونه التحالف للاستمرار في جعل تعز شماعة للتهرب من تنفيذ أي التزامات. وعلى الرغم من أن التحالف الممثل بالسعودية والولايات المتحدة الأمريكية هم الطرف المقابل لليمن، فإن هانس يستجيب للقيام بدور تمثيلي بالتنقل بين الرياض وعدن. قرار الحرب والحصار محصور بين واشنطن والرياض وأبوظبي بتفاوت تملك الولايات المتحدة الأمريكية الكلمة الفصل، ومحاولة الهيئة الأممية إبعادها عن المشهد تضليل مقصود على أن اختبار الهدنة لمدى قدرة الأمم المتحدة على تحقيق الحياد مستمر.
أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن لا تنازل أو مساومة على حقوق لبنان، رافضا التطبيع عبر إنشاء شركة دولية لتقاسم الثروة الغازية. وقال بري أن عملية المسيرات الثلاث التي نفذتها المقاومة ساهمت في دفع ملف ترسيم الحدود قدما. وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أكد أن الصواريخ الدقيقة للمقاومة تطال كل الأهداف الإسرائيلية برا وبحرا. انفجرت عبوة ناسفة بسيارة مدنية عند دوار خريبة غزالة على مدخل مدينة درعا الشمالي الشرقي المؤدي للأوتوستراد الدولي دمشق درعا. وذكر مصدر في فوج إطفاء درعا في تصريح أن سيارات الفوج هرعت إلى موقع التفجير مباشرة وعملت على إخماد النيران المشتعلة بالسيارة. من جهته قال مصدر في مشفى درعا الوطني أن سيارات الإسعاف توجهت مباشرة للمكان مبينا أنه ليس هناك إصابات إثر الانفجار والأضرار مادية. قتل 5 متظاهرين على الأقل في غينيا خلال احتجاجات نظمتها الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور ضد السلطة العسكرية للمطالبة بفتح الحريات والمزيد من الشفافية خلال الفترة الانتقالية. وذكر موقع غينيا نيوز الإخباري أن الحصيلة الأولية للمظاهرات التي جرت خلال يومي الخميس والجمعة قد وصلت إلى 5 وفيات في العاصمة كوناكري بينهم أطفال. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يتفقد المناطق التي شهدت الفيضانات والسيول ويؤكد ضرورة تقديم الخدمات للمنكوبين. أنصار التيار الصدري يقتحمون مبنى البرلمان العراقي مجددا. القوى السياسية العراقية تدعو لتغليب لغة الحوار الصادق وترك لغة التخوين لحل الأزمة. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
أرض من فيض.
سامعين هذا الحكي هالأيام؟ شو يقولون؟ لقمة في فم جائع خير من ألف جامع. لقمة في فم جائع خير من ألف جامع. وطواف حول الفقراء خير من الطواف حول البيت. عجيب. وأكثر الناس اللي يروحون للعمرة هم أكثر الناس عطاء للفقراء. واللي يسوي المجلس من يقول لك ما عنده فقراء؟ زين انت ليش ما تقارن بين لقمة الفقير وبين الأعراس والحفلات مو والسفرات السياحية؟ لما واحد يأخذ له سفرة سياحية يروح تركيا وأوروبا مثلا، ليش ما نقول له بدل ما تروح لأوروبا اطي لك اليتيم؟ شمعنى يروح للحج انت تقارن بين الحج وبين الفقراء؟ اللي يبني له مثلا مؤسسة للغناء والرقص، ليش ما نقول له بدل ما تبني للغناء والرقص خو تعال اطل اليتيم او ابني لك جامع مثلا؟ لماذا هذه يريدون شي يسوون؟ يقطعون هذه شنو الشعائر، يريدون يقطعون. خو بزمن النبي هم اكو فقراء، لكن الله سن الشعائر حتى نحافظ عليه. الانسان الصحيح الانسان اللي يدور علاقة ما تنقطع. ترى علاقة البشر مع بعضهم منقطعة. هذا تلميذ الإمام الصادق يقول وجدت كل حبيب يفارق حبيبه، فبحثت عن حبيب لا يفارقني. شو تسوي؟ دور لك رابطة. إذن ما الذي أحتاجه؟ أحتاج الرابطة، الرابطة مع الله. هذول الناس اللي تركوا أهاليهم وتركوا نسائهم وتركوا أولادهم والتحقوا بركب الحسين، اليوم وين تلقاهم؟ تلقاهم تحت قبة سيد الشهداء، في غاية الاحترام، في غاية التقدير. جون عبد مملوك، جون عبد أسود، لا عشيرة عنده ولا أموال عنده ولا يعني بياض للوجه عنده، ولكن اكتسب لما الإمام الحسين عليه السلام قال له يا جون أنت تبعتنا طلبا للعافية فلا تبتلينا بدمك. شي قل له؟ يقول له يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله أتبعكم في الرخاء ألحس قصاعكم، وفي الشدة أتخلى عنكم، أكلتني السباع سيدي حتى يختلط هذا الدم الأسود بدمائكم أهل البيت، بس أنا عندي طلب يا مولاي. قال له شنو طلبك؟ قال له إن لوني لأسود فاطلب من الله أن يبيض وجهي، وإن ريحي لنتن فاطلب من الله أن يطيب ريحي، وإن حسبي لئيم فأرجو من الله أن يحشرني في زمرتكم. وواقعا يقول لما استشهد أخذ الناس يشمون رائحة طيب من بدن من بدن جون مولى أبي ذر. لماذا؟ لأن الحسين أعطى كل شيء لله، فكان حقا على الله أن يعطيه كل شيء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم أينما كنتم، راجين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة مع ما أعددناه لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج نساء من إيران، فكونوا معنا.
مستمعينا الكرام، تتمتع الثقافة الإيرانية التي تمتد لبضعة آلاف من السنين بأبعاد واسعة في المجالات المختلفة للعلم والمعرفة والفن. ولقد ظهرت خلال هذه المسيرة الطويلة بعض من الشخصيات وجهودها القيمة التي ما تزال تحظى بالاهتمام في الأوساط العلمية رغم مرور المئات من السنين. وهناك اليوم البعض الآخر من هؤلاء المفكرين يعيشون في مناطق بعيدة عن بلادهم، ولكنهم يكرسون أنفسهم بكل حب وإخلاص لخدمة وطنهم الأم. ومن بين هذه الشخصيات السيدة الدكتورة لالي باختيار التي تمثل أنموذجا من مئات النماذج الأخرى.
مستمعينا الكرام، تعتبر السيدة لالا باختيار مفكرة ممتازة ومتميزة، تركت مؤلفات خالدة وبديعة، وتشمل مؤلفاتها نطاقا يمتد من ترجمة القرآن الكريم ونهج البلاغة والمعجم المفهرس بالإنجليزية إلى البحوث والدراسات العرفانية، بل وحتى التأملات الإبداعية في مجال علم النفس والعمارة. وهي حائزة على شهادة الدكتوراه في التاريخ والماجستير في الفلسفة والاستشارات النفسية ودكتوراه في علم النفس التربوي. كانت الدكتورة لالا باختيار متواضعة إلى حد كبير رغم علمها الواسع ومكانتها الرفيعة المهنية والجامعية، وكانت تعلم طلابها أن يكونوا مجدين ومخلصين في مسيرة تلقيهم للعلم، كما قدمت خدمات كبيرة إلى تاريخ الطب في إيران وترجمت إلى الإنجليزية مجموعة قانون ابن سينا المؤلفة من 5 مجلدات.
ولدت الدكتورة لالا باختيار عام 1939 في طهران، ووالدها هو أبو القاسم باختيار، أول طبيب إيراني درس في جامعات أمريكا، وتزوج من السيدة هيلين جيفريز التي كانت أول ممرضة في مجال صحة المجتمع في إيران، والتي قدمت خدمات قيمة إلى المجتمع الطبي في إيران. درست السيدة لالا باختيار التاريخ في الكلية، وتزوجت بعد تخرجها من مرحلة البكالوريوس، وسافرت وهي في سن 24، أي في أوائل الستينات، إلى إيران مع زوجها وابنتيها الصغيرتين. وكانت تشارك منذ بدء حياتها في إيران في دروس الفلسفة والعرفان للسيد حسن نصر، ومالت بفضل تعليم السيد حسن نصر إلى الإسلام والتصوف الإسلامي، واعتنقت الإسلام وهي في 26. وعلى حد قولها، فإن ما دفعها إلى الانبهار بالإسلام أكثر من أي شيء آخر كان حب كل البشرية في تعاليم الإسلام واقتران هذا المفهوم بشعائر مثل الصلاة والصيام، والتي تحيي دوما ذكر الله في الذهن.
عاشت لالا باختيار 25 سنة في إيران، وكانت خلال هذه المدة تقوم بالدراسات والبحوث حول الإسلام والعرفان والفن الإسلامي، وألفت مع زوجها كتابا حول العمارة الإيرانية باسم الإحساس بالوحدة. ويعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب التي ألفت عن العمارة الإيرانية. ومن المقومات التي يمكن الإشارة إليها في هذا الكتاب تتبع جذور التقاليد المعمارية بشكل عام، ومواضعات العمارة الإيرانية والإيرانية الإسلامية بشكل خاص، وعلاقتها بالفنون الأخرى والمذاهب الأدبية والفلسفية. كما ترجمت إلى الإنجليزية بعض الكتب للدكتور علي شريعتي والأستاذ مرتضى مطهري وبعض الكتب الفقهية.
نعم، وعادت هذه الباحثة الإيرانية عام 1988 إلى أمريكا بدعم مالي من أخيها، ونالت بعد بضع سنوات شهادة الدكتوراه في جامعة مكسيكو، ثم عملت في العلاج السريري والاستشارات، وأسست سنة 1991 مركزا استشاريا باسم مؤسسة الأخلاق وعلم النفس التقليدي.
من من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم بأجمل تحية مستمعينا الكرام، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. نتحدث حول شخصية الدكتورة لالا بختيار.
مستمعينا الكرام، كانت السيدة الدكتورة لالا بختيار تقدم في مركزها الاستشاري النفسي الخدمات الاستشارية والعلاج النفسي الخاص للفتيات والنساء المسلمات والمهاجرات، فضلا عن الخدمات الاستشارية العامة على أساس أسلوبها المبتكر. ونظرا إلى أنها كانت قد اجتازت هي نفسها تجربة الحياة في بيئتين مختلفتين بشكل كامل، فقد كانت تدرك جيدا الأوضاع الصعبة للفتيات اليافعات والشابات للأسر المهاجرة، الفتيات اللواتي كنا يعتبرن غريبات في الثقافة والمجتمع الأمريكي، ومن جهة أخرى فإن الأسر التقليدية المسلمة لم تكن تسمح لهن بالانسجام مع الثقافة الأمريكية.
أحبتي، وقد تسببت حالة الازدواجية بين الوسط المنزلي والبيئة العامة لهؤلاء الفتيات بالكثير من الأضرار النفسية، وكانت تؤدي إلى أزمات عاطفية لهن ولأسرهن. وكانت السيدة باختيار تسعى لأن تقيم من خلال تطبيق أسلوب العلاج النفسي الخاص بها التعادل في حياة هؤلاء الفتيات بين الفكر والسلوك الديني وبين الحياة العصرية للمجتمع الأمريكي.
نعم، وبدأت هذه الباحثة الإيرانية مع بدء القرن 21 طريقا صعبا وجديدا، فقد كانت ترى أنه لم يتم بعد تقديم صورة حقيقية وإيجابية عن الإسلام للغرباء، رغم وجود الكثير من الأعمال للتعريف بالإسلام في الغرب. والصورة الغالبة عن الإسلام لدى الأمريكيين هي أنه دين جاف وعنيف لا علاقة له بالحياة في العصر الراهن. وقد توصلت السيدة لالا بختيار إلى أن قراءة التيارات المتطرفة للإسلام ما هي إلا قراءة واستنباط غير صحيح عن الإسلام.
وقد بادرت السيدة لالا بختيار من خلال الاستناد إلى علمها وتجربتها الممتدة لأربعين عاما من الحياة في ضوء الإسلام، وعلى أساس معرفتها باللغة العربية بادرت إلى ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية، علما أنها ألغت كل أعمالها الأخرى وخصصت 7 سنوات من عمرها لقراءة الترجمة وتنقيحها. وهي ترى أن القرآن نزل لهداية كل أفراد البشرية من دون تفريق بين أمة وأخرى، ذلك لأن منزل الكتاب أي الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين كلهم، ولذلك فإن أي استنباط من نص القرآن يضيق من دائرة المخاطبين ويسلب من بعض شرائح الناس إمكانية الفهم والتعامل مع النص هو استنتاج خاطئ ويتناقص مع تصريحات القرآن الكريم.
وقد ألفت السيدة لالا بختيار فضلا عن ذلك 25 كتابا آخر. وهكذا فقد كانت الدكتورة لالا بختيار عاشقة لكل البشرية، وكانت تعتبر كل ما حدث في حياتها بفعل إرادة الله سبحانه. ورسالتها إلى كل البشرية العيش في ظل السعي والقيم المعنوية والأخلاق الإنسانية.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران، تحدثنا حول شخصية الدكتورة لالا بختيار.
شكرا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آهات نحو كربلاء، أطل علينا بالخطوب محرم، فخلع شعار الحزن فيه محرم.
حسين، وما أدراك أي معظم؟ حسين، ومن ذا فضله الجم يعلم.
هوى هيكل التوحيد فيه على الثرى، غدا تهوى القصر المشيد المعظم.
تزلزل عرش الله وارتجت السماء، عشية صدر العلم بالخيل يحطم.
كأن السماوات العلى الأرض طابقت، عشية بالنيران أج المخيم.
لقد أثكلت أم المعالي وأيمت، غداة نساء الطف ثكلى وأيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم من طهران ونقدم لكم برنامج آهات نحو كربلاء. أيها الإخوة والأخوات، إن محبة أهل البيت عليهم السلام، فضلا عن أنها ضرورة عظمى من ضرورات الإيمان، لأنها محبة لله فهم أحباؤه، ومحبة لرسول الله فهم أوداؤه. هذه المحبة هي أيضا سعادة في الدنيا ونعيم في الآخرة، بصيرة في الحياة وحسن ثواب يوم الحساب.
بذلك بشر النبي البشير صلى الله عليه وآله حيث قال: من رزقه الله حب الأئمة من أهل بيتي فقد أصاب خير الدنيا والآخرة، فلا يشكن أنه في الجنة. وقال: حبي وحب أهل بيتي نافع في 7 مواطن، أهوالهن عظيمة: عند الوفاة وفي القبر وعند النشور وعند الكتاب وعند الحساب وعند الميزان وعند الصراط.
والمحب إذا ألم بحبيبه مكروه حزن عليه وبكى ودخل قلبه الوجد والأسى، فلا تهنأ نفسه إلا إذا بثت غمها وزارت ديار الحبيب وجادت بأدمعها. وذا هو الشاعر يعرب عن ذلك قائلا:
ما في المنازل حاجة نقضيها إلا السلام وأدمع نذريها.
وتفجع للقلب فيها حيث لا عيش أوازيه بعيش فيها.
أبكي المنازل وهي لو تدري الذي بعث البكاء لكنت أستبكيها.
صلوا على بنت النبي محمد بعد الصلاة على النبي أبيها.
وابكوا دماء لو تشاهد سفكها في كربلاء لما ونت تبكيها.
تلك الدماء لونها توقى إذا كانت دماء العالمين تقيها.
لو أن منها قطرة تفدى إذا كنا بنا وبغيرنا نفديها.
Thank you.
نعم أيها الإخوة والأخوات، الحزن على الأحبة شرف عاطفي، إذ يكون الحزين رقيق الإحساس، لين القلب كسيره، فإذا حزن على أحباء الله فهو في شرف رفيع. ولقد أثر الحزن عن الرسل والأنبياء والأوصياء خصلة طيبة، فبكوا وبكوا كثيرا، فجاء في روايات أهل البيت عليهم السلام:
البكاؤون خمسة، أما آدم فبكى على الجنة من باب أن فيها طاعة الله جل وعلا، ويعقوب بكى على ولده الفقيد يوسف، ويوسف بكى على أبيه يعقوب، وأما فاطمة الزهراء صلوات الله عليها فقد بكت على أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله أي بكاء. وكذا علي بن الحسين زين العابدين بكى أباه عشرات السنين بعده، حتى قيل له: نخاف عليك يا ابن رسول الله أن تكون من الهالكين.
فأجابهم عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون، إني ما أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني لذلك عبرة. أجل، وكم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله على حبيبه الحسين حين أخبره جبرائيل عن الله تعالى بشهادته وأثر فيه الحزن عليه.
أجل مستمعين الأفاضل، فذلك هو الحزن المقدس الذي يعبر فيه المؤمن عن حبه لله تعالى ولرسوله من خلال تعاطفه مع أهل بيت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فذاك حزن يوصى بها المحبون. يقول الإمام الرضا عليه السلام لأحد أصحابه: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين بن علي عليهما السلام، فإنه قتل معه من أهل بيته 18 رجلا ما لهم في الأرض شبيهون.
نعم مستمعينا الكرام، يكتب الخوارزمي في كتابه مقتل الحسين أنه لما أتت على الحسين عليه السلام من مولده سنتان كاملتان، خرج النبي في سفر، فلما كان في بعض الطريق وقف فاسترجع ودمعت عيناه، فسئل عن ذلك فقال: هذا جبريل يخبرني عن أرض بشاطئ الفرات يقال لها كربلاء، يقتل فيها ولدي الحسين بن فاطمة. فقيل له: من يقتله يا رسول الله؟
فقال: رجل يقال له يزيد، لا بارك الله في نفسه، وكأني أنظر إلى منصرفه ومدفنه بها، أي بكربلاء، وقد أهدي رأسه، والله ما ينظر أحد إلى رأس ولدي الحسين فيفرح إلا خالف الله بين قلبه ولسانه.
ثم رجع النبي من سفره ذلك مغموما، فصعد المنبر فخطب ووعظ والحسين بين يديه مع الحسن، فلما فرغ من خطبته وضع يده اليمنى على رأس الحسين ورفع رأسه إلى السماء وقال:
اللهم إني محمد عبدك ونبيك، وهذان أطائب عترتي وخيار ذريتي وأرومتي ومن أخلفهما بعدي. اللهم وقد أخبرني جبريل بأن ولدي هذا مقتول مخذول، اللهم فبارك لي في قتله واجعله من سادات الشهداء، إنك على كل شيء قدير. اللهم ولا تبارك في قاتله وخاذله.
فضج الناس في المسجد بالبكاء، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أتبكونه ولا تنصرونه؟ اللهم فكن له وليا وناصرا.
والكربلاء سل كربلاء عند حير الفرسان، سل كربلاء عند حير الفرسان، سل كربلاء عند حير الفرسان، جاوب جاوب عند حير الفر، احفظ احفظ، سل كربلاء عند حير الفرسان، سل كربلاء عند حير الفرسان، سلها عن صولة مغوار ذل بطعن السيف الكفرى، وتعالت صرخة إجلال للأكبر إذ حقق نصرا، تنبئك بأن ابن الصبط صير من تربتها بحرا، من الدماء من الدماء إذ يفتك بالعدوان، سل كربلاء كربلاء عن داحري عن داحي خادم خادم سيد أحمد الياسري، سلها عن صولة مغوار ذل بطعن السيف الكفرى، وتعالت صرخة إجلال للأكبر إذ حقق نصرا، تنبئك بأن ابن السبط صير من تربتها بحرا، من الدماء من الدماء إذ يفتك بالعدوان، سل كربلاء عن داحي.
يا شهر عاشور ما مثلك شهر، بيك ظل سجاد دلالة وانفطر، يا شهر عاشور هيجت الحزن، يا أبا عبد الله يا شهر عاشور هيجت الحزن، أرضيك جسم حسين ظل وبلا دفن، حسين خلى الدمع يجر على الوجه، وين فجاعة بدين النبي سيد البشر، يا شهر عاشور بيك الشمس باب، يا شهر هذا النص هذا النص رحم الله لك بارك الله فيك، يا شهر عاشور بيك الشمس باب، أبليك ضوض وبلا دفين فوق التراب، يا شهر عاشور حرب أولى مطلب، أبيك دين المصطفى دامي النحر، يا شهر عباس خسف وهانته، يا شهر عباس خسف وهانت، وبيك ابو فاضل انقطعت يمنت، وبيل سهم صابو وشعب وجربت، عرش العامين وقع جسم ولد، يا شهر عاشور بيك تتلت،
كل يوم بكربلاء عاشور، كل يوم بكربلاء، ما ينسى ذكر الحسين الى اخر نفس من اهالي كربلاء.
يا شهر عاشور بيك تتلت، اتعال عدناني وعلى غبره ويت، والحرام يا شهر بيك تسلبت، وبيك تتراجع فبوقت مني الخيطة، يا شهر عاشور وانصار الشهيد، يا شهر عاشور وانصار الشهيد، ادبيك كلها تشتلت فوق الصعيد، ويلي تعمت تشتفت من ايد ليد، عرق بابو السجاد ويل سبعة وعشر.
الى المرحوم ياسين الكوفي.
يا شهر عاشور وانصار الشهيد، ادبيك كلها تشتلت فوق الصعيد، ولي تعمت تشتفت من ايد ليد، عرق بابو السجاد ويل سبعة وعشر. يا شهر عاشور هلت الدمع، وبيك قلب امي الحسن ظلم انفجع، يا شهر عاشور رجت الربع، بالحزن ونتشر بالبر والبحر، يا شهر عاشور لوبت القلب، يا شهر عاشور لوبت القلب، بيك الاكبر ظل على وجه الترب، وزينا بالحرة مشت ديرة غروب، تصيح وينك يا من الهاشم قمر، يا شهر يا شهر عاشور ذوبت القلب، بيك الأكبر ظل على وجه الترب، وزينا بالحرة مشت ويا الغروب، تصيح وينك يا من.
هنا طهران